عذاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله أنا بسأل يا شيخ مصطفى عن القهر بالإلحاد.
نعم.
القهر بالإلحاد.
القهر
بالإلحاد.
ما سمع. القهر.
ما هو القهر بالإلحاد؟
القهر بالإلحاد. تسأل عن القهر بالإلحاد؟
طيب.
أما الإلحاد فله معان. الإلحاد منه الكفر، من معانيه الكفر، وأصل معنى كلمة الإلحاد الميل. وأحيانا وعرفا يطلق الإلحاد الآن على الملاحدة الذين يجحدون الله سبحانه وينكرون وجوده سبحانه وتعالى. فالذي يجهر بهذا كافر خارج من دين المسلمين، بل الذي يسر به أيضا كافر خارج من دين المسلمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ممكن أسألك بعض الأسئلة؟
سأل، تفضل.
الأول، هل تجوز العقيقة بعد عام مثلا أو عامين إذا قصر الأب في فعلها؟ وهل يجوز الجمع بين نية الأضحية في العيد والعقيقة؟ والسؤال الثاني، تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. والسؤال الثالث، كيف نجمع بين الركعتين اللتين قلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، وبين قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والحديث والسؤال الثاني مسألة قيام الجنازة. والسؤال الآخر الأخير، بارك الله فيك، هل يجوز تقبيل المصحف؟ جزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن العقيقة لمن لم يعق عنه أبوه، يسأل عن العقيقة بعد عام، لا بأس بذلك، وقد عق ابن سيرين عن نفسه وهو كبير. أما عن الجمع بين الأضحية والعقيقة فلا يجوز هذا، فهذه نسك وتلك نسك هي الأخرى، فلا يصح الجمع بينهما في ذبيحة واحدة، اللهم إلا في حال واحد، وهو أن يعق الشخص أو أن يضحي الشخص ببقرة، ينوي سبعا للأضحية وسبعا أو سبعين للعقيقة بحسب حال المولود أذكر أم أنثى. في مثل هذه يجوز إذا كان المذبوح بقرة، أو كان المنحور ناقة أو جملا، والله أعلم. أما حديث من صلى الصبح فيه في ذمة الله، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، هذا من الله سبحانه وتعالى إكرام لمن صلى الصبح في جماعة، يكرمه الله ويحث ربنا سبحانه وتعالى عباده على عدم الاعتداء على هذا الذي قد صلى الصبح في جماعة. فالذي حرص على أن يصلي الصبح في جماعة ونال ذلك وأدركه والحمد لله، أعطاه الله سبحانه وتعالى عهدا أنه في ذمته، فمن يتعدى عليه فإذا يحاول أن يغفر الله في ذمته، ومن حاول ذلك استحق العذاب. فعلى ذلك هذا إخبار وتهديد، إخبار بأن الله عز وجل تولى من صلى الصبح في جماعة ولاية زائدة، فمن تعدى على من صلى الصبح في جماعة فقد عرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمثل ما قيل في شرح الحديث فيما اطلعت عليه، والله أعلم. أما عن الركعتين بعد الوتر اللتين صلهما النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ذلك والنبي قال اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، وجه الجمع أن يقال إن التقعيد العام أن يكون الوتر آخر صلاة، ولكن إن فعل أحيانا، إن صلى شخص الوتر أحيانا وبدأ له بعد ذلك أن يصلي، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لمن تراءى له أن يصلي بعد أن أوتر. ولا اختلاف إذن، إذ التقعيد العام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولكن من بدأ له بعد أن أوتر أن يصلي فليصلي ركعتين، بين النبي بصلاته لهما جواز ذلك لغيره، والله أعلم. أما عن القيام للجنازة فكان في أول الأمر القيام للجنازة مأمور به، ولكنه نسخ بعد ذلك فأصبح القيام للجنازة مستحبا بعد أن كان واجبا. أما عن تقبيل المصحف فقد ورد أن عكرمة كان يأخذ المصحف ويضعه على جبهته ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضل الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
لو سمحت اكتبهم لو سمحت، وبعدين هقفل عشان اسمع حضرتك من التلفزيون. بنتي بتشتغل دكتورة في وحدة صحية في الأرياف، فهي طبعا بتاخد المرتب بتاعها، فبيجي السيدات لما يركبوا شريط بيدفعوا 10 جنيه، الشريط مفروض ب2 جنيه بس. فكل يعني سألت كل الدكاترة اللي قبليها أو في جميع الوحدات، قالوا احنا بنعمل كده، بس هو تمن الشريط 2 جنيه، بياخدوا 10 جنيه، الممرضات بياخدوا 3 والدكتورة بتاخد 7. فهل ده حلال ولا حرام؟ وبعد والكشف بعد الساعة 12 ب10 جنيه، برضو ده حلال ولا حرام؟ بعد الساعة 12 ومفروض تقعد مثلا من الصبح لغاية الساعة 2 في الأيام، وفي أيام تانية وردية من 8 لـ8، فبعد الكشف 12 أو واحدة ب10 جنيه، فده مش عارفين حلال ولا حرام، عشان هي لسه جديدة بقى حوالي شهر في الوحدة دي.
كله حرام.
كله حرام.
كله هؤلاء حرام، هؤلاء لصوص. هؤلاء لصوص كلهم.
طب لو سمحت السؤال الثاني بقى وهقفل واسمع حضرتك. السؤال الثاني القصص يا فضيلة الشيخ، أنا بشتغل مدرسة وساعات بقول للأولاد يعملوا لي حاجة يعني تبع للمدرسة وما بيعملهاش، فأنا بضربهم أو بيأذوا بعض فبضرب الاثنين، فهل هياخدوا مني القصاص يوم القيامة؟
لا، أنت معلمة ومؤدبة ومربية، لا شيء عليك.
طيب يا فضيلة لو سمحت بقى جاوبني أكتر في بنت الدكتورة، وأنا هقفل واسمع حضرتك من التلفزيون
إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخت تزعم أن ابنتها طبيبة، تقول إن ابنتها طبيبة، والزعم أحيانا يأتي بمعنى القول. ابنتها طبيبة، يفترض أنها في عملها تركب الشريط باثنين من الجنيهات، إذ هي موظفة في مستشفى وتتقاضى راتبا، ولكن ابنتها تواطأت مع الممرضات مع الأطباء والطبيبات على أن يكون ثمن الشريط 10 جنيهات، اثنان ثمن للشريط والباقي يقسم على الممرضات مع الطبيبة، فأقول هذا حرام وهذا سحت، ليس من حق ابنتك أن تأخذه، أنها تتقاضى راتبا شهريا على عملها، وقد حددت الدولة سعرا لذلك، فلا يجوز تعديه، ومن يفعل ذلك يأثم ويأكل الحرام. كذلك إذا كان العمل ملزما أن تعمل الطبيبة إلى الساعة 2 ظهرا، والأخت الطبيبة أو المستشفى أو العاملون فيها وضعوا اصطلاحا أن من يأتي للكشف بعد الساعة 2:10 ظهرا يكشف ب10 جنيهات، والمفترض أنه بالسعر الرسمي، لكنهم يرفعون السعر إلى 10 جنيهات في ساعتين من 12 إلى 2 ظهرا، فهذا أيضا مال حرام يدخل عليهم، وليس من حقهم أن يأخذوا ذلك، بل عليهم أن يلتزموا نظام العمل إلى 2 ظهرا، وإن تعمدوا التكاسل حتى يخرج الوقت ويغرم المريض فهم أكلة للسحت وأكلة للحرام، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى؟
نعم تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك بارك الله.
لو سمحت أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
الوقت أنا ليا ابن متزوج. يجوز لمراته تسلم على إخواتي الصبيان؟
الذين هم أخوال زوجك.
نعم.
أخوال ابنك.
يعني إخواتي أنا الصبيان.
أيوة أخوال ابنك يعني أخوال ابنك.
أيوة أخوال ابني.
لا يجوز.
أيوة.
لا يجوز.
لا يجوز نهائي.
ليسوا بمحارم لها.
أيوة.
نعم. السلام عليكم.
طيب السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
لو سمحت. أنا ماشية أنا ومرات ابني في الشارع. بعد كنا ولقينا فردة حلق ذهب. ولقينا فردة حلق ذهب. سمعني يا شيخ؟
سامعك الحمد لله.
أيوة. وبعد كده رحنا سألنا قالوا لازما تفضل الحلق ده عندكم لمدة سنة بس تعلنوا عنه.
كلام صحيح.
كتبنا ورقة وحطيناها بمكان ما احنا لقيناها.
كلام صحيح.
لازم نفضل سنة، هي الوقت بقى لها شهر.
كملي سنة
إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ ويبارك فيك أنت وجميع المشايخ في قناة الرحمة.
ولك بمثل السامعين والسامعات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بتكلم الشيخ الله يخليك.
تفضل.
بدي أسأل بس عن قبر خالد ابن وليد الله مرضى عنه.
اللهم أمين رضي الله عنه. عن أي شيء تستخبر؟
عن القبر في أي بلد هو؟
الله أعلم.
الله أعلم.
نعم، لكن لا يجوز لك أن تشد الرحلة إليه، ولا أن تتوسل به، ولا أن تدعوه من دون الله.
هو بيقول بسوريا.
أيا كان، ما شأنك بقبر خالد؟ خالد مات رضي الله تعالى عنه.
أيوة.
وصحابي نال شرف الصحبة.
شرف.
المهم أيوة. أنت
يعني لا تتوسل القبر وين
يا أخي، لا تتوسل بغير الله ولا تسأل عن ما لا ينفع.
بس أنا بشوف ناس بيروحوا على حمص عنا بسوريا، بيروحوا على حمص على القبر.
كله ضلال، كله ضلال. لا تشد الرحال للقبور بارك الله فيك بهذه الطريقة، ولا يسأل ولا يدعى غير الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مولانا.
تفضل.
إنه أحبك بالله.
أحبك الله.
والله عندي سؤالين.
تفضل.
هل يقول أن الزوج اللي يكتب كتابه على الأنثى في بيت أبيها ويقبلها؟
العاقد.
نعم.
هل يجوز له أن يقبل المعقود عليها وهي في بيت أبيها؟
نعم.
نعم يجوز.
والسؤال الثاني. لي نسيب عان مع أخته أمانة أنها ما تدعيش لأي حد آخر إلا بعد ما ماتي. تقول لها تنفقها في الله. تنفقها في حب الله يا عبد الله.
نعم.
نسيبي.
أيوة أيوة.
خلاص يعني شو.
الصوت غير واضح بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الله يجزيك خير عنا شيخ مصطفى.
وياكم تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معنى الحديث وجزاك الله خيرا، وأستاذن حضرتك في رقم حضرتك منكم تنور.
خذوا بارك الله فيكم. أما الحديث فواضح وشرحه يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن عموما من هاجر إلى دولة أخرى أو إلى مكان آخر يبتغي بهجرته الدنيا فحظه من ذلك الدنيا ولن ينال من الآخرة شيئا، ومن ترك بلدته وهاجر إلى بلدة أخرى لإقامة دينه ولطاعة ربه وللابتعاد عن المعاصي ولنصرة دينه فله ثواب ذلك كله، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وياك تفضل.
بعد إذن فضلتك، في آية في القرآن مسؤول فيما معناه يعني أنه استمتع بعضنا ببعض على لسان الجن والإنس، فما معنى ذلك؟ السؤال الآخر، هل يجوز للرجل الذي يغسل زوجته أن يرى عورتها؟ السؤال الثالث، اسم الله الفرد هل هذا من أسماء الله الحسنى؟ السؤال الرابع، يقول يعني بعض الشيوخ في كتاب له يعني أنه يجوز بيع الخمر لغير المسلم في الدول غير المسلمة، وهذا يرجع للعقود الفاسدة، فلا أفهم يعني إيه العقود الفاسدة ولا أفهم هذا، فأرجو من سيادتكم التوضيح يعني، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن سؤالك الأول فهو قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها. الآية. فالأخ يسأل عن معنى استمتاع الجني بالإنس واستمتاع الإنسي بالجن. أقول صورة ذلك كما قالها فريق من العلماء، أن الجنية يخبر الإنسية ببعض الأمور التي تخفى عليه، والإنسي من أجل ذلك يقدم له كفرا، يقدم له كفرا حتى يخبره ببعض الأمور التي قد تخفى على الإنسي. فعلى سبيل المثال، الساحر يريد أن يأخذ شيئا من الجني، لا أقول علم غيب، إنما شيئا من الأشياء، فإن علم الغيب دونه أقفال، وإنما فقط الخطفة التي يختطفها جني فيتبعه شهاب ثاقب. ولكن قد تكون أمور في الدنيا تخفى على الإنسي يعلمها الجني بتعليم الله له في الدنيا، فالساحر يأتي يكفر، يقدم كفرا، يدوس على مصحف عياذا بالله، يسب ربا سبحانه وتعالى، يسب الله، أو يدخل الخلاء ويعمل أشياء لا تليق أبدا بالمصحف. من أجل ذلك يتعاون معه الجني في قضاء بعض الأمور بإذن الله عز وجل، فهذا يقدم كفرا، وهذا يقدم ما في ظاهره أنه مساعدة هو في الحقيقة وبال، والله أعلم. أما الذي يغسل زوجته بعد وفاتها فهل ينظر إلى عورتها أو لا ينظر إلى عورتها؟ إذا أجزنا له أن يغسلها كزوج سابق فأيضا يجوز له ما ذكر، لكن للحاجة والضرورة فقط، وإلا فلا أرى حاجة ولا ضرورة لذلك. وأراه سؤالا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أجبت السائل عليه، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أما عن الفرض، هل هو اسم من أسماء الله عز وجل؟ لا يحضرني الآن دليل على هذا الاسم، فنظرة إلى ميسرة. أما هل يجوز بيع الخمر لغير مسلمين؟ قل: لا يجوز ذلك، والنبي قد لعن الخمر وبائعها ومبتاعها، ولا يخرج من هذا اللعن إلا بدليل، لعن النبي الخمر وبائعها ومبتاعها، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام أحدا من باعتها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى.
وإياك.
أنا عندي والله أربع أسئلة من حضرتك.
تفضلي.
أول سؤال، أخي حديث عهدي بالتزام ومتمسك بصحبة السوء اللي كان مصاحبها يعني زمان وكده، فأرجو من حضرتك إن أنت يعني تدي نصيحة وهو يسمعك الآن ويحبك كثيرا والله يا شيخ محمد يا شيخ مصطفى. فهو إن في تغذية معلمة في المدرسة بيتبقى منها المتبقيات وهي مترجعش تاني المكان.
نعم. مطعومات
أيوة. أما السؤال الثالث فهو إذا اضطررنا إلى الركوب بجانب الرجال في السيارات وفي الذهاب للعمل ولما نعمل إيه يعني نركب ولا نعمل إيه يعني؟
لا ما سمعته سأل خير جيدا.
يعني ساعات إحنا نركب جنب الرجال في السيارات يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد
عندي رجاء يا شيخ مصطفى.
نعم.
أن تدعو لأمي بالله عليك أسألك أن تدعو لأمي بالرحمة ويغفر
لها. الله يرحمها والدينا والمسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن الأخ الذي بدت منه بوادر الاستقامة، أسأل الله أن يزيدنا وإياه سدادا واستقامة وطاعة لله ورسله، اللهم أمين. عليك أيها الأخ الكريم بمصادقة الأصدقاء الصالحين أهل الطيبة أهل الفضل الذين تذكرك رؤياهم بالله عز وجل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فكن مع الجليس الصالح تذكرك رؤياه بالله عز وجل، تراه رطب اللسان الحمد لله الحمد لله فتستفيد منه حمدا لله، تراه وصولا للأرحام فتتعلم وصل الأرحام، تراه بارا بأبويه فتكون بارا بأبويك. يقول لك هلما فاصحبني لزيارة المقابر، تتعظ ويتعظ فتحصل لك الموعظة الحسنة، ودائما إن غبت حفظك في غيابك، لم يطعن فيك لم يغتابك، يستر عليك لا يعتدي على أعراضك، فضلا عن قول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ولقد قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فجدير بكل من استقام على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن رفقة صالحة طيبة تعينه على ذكر الله، تعينه على طاعة الله، تذكره إذا غفل، تحفظه إذا غاب، تنصحه إذا احتاج إلى نصيحة، هذا وبالله التوفيق. أما جلوسك في المواصلات بجوار الرجال فلا يجوز لك أن تجلسي بجوار الرجال في المواصلات ولا في غير المواصلات، أعني الرجال الأجانب. أما عن المطعومات المتبقية في المدرسة بعد أن يأخذ الأطفال قسطهم والمتبقي سيرمى، في هذه الحال فكليها أو قسميها بينك وبين غيرك من المدرسات، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ضلة الإبل لك أو لأخيك أو للذئب، في ضلة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب، أي إذا لم تأخذها ولم يأخذها أخوك سيأتي الذئب يأخذها، فكذلك المطعومات إذا لم تأكليها ولم ترد إلى المخازن ستتلف، فأولى من التلف أن تؤكل والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك. لو سمعت عندي بعض الأسئلة.
تفضل الله المستعان.
السؤال الأول عايز أعرف الحد في تقصير الثياب للنساء.
نعم.
الحد في تقصير الثياب بالنسبة للنساء.
الحد في تقصير الثياب
بالنسبة للنساء يعني.
يعني تقصد كيف يعني السؤال؟
يعني أصله يعني أنا شفت بعض الملتزمات رأيت بعض الملتزمات يعني فاللي هو الثياب بتاعتهم يعني العباية مثلا أو كده بتبقى قصيرة شوي. فهو هل ده هم عندهم لبس بالنديز شبيهة بالرجال أم لا يعني؟ وفي في صفحة حديث عن سيدة عائشة إنه هو كان بزيادة شبه عن الأرض فزالت عن التراب فقال لها ترابها ظهورها اللي هو ثياب النساء. والسؤال الثاني عايز صفة غسل الميت.
نعم.
صفة غسل الميت بشيء من التوضيح يعني. صفة غسل الميت.
أيوه.
وصفة الكفن وهل يجوز وهل في الكفن فيه مخيط أم هو غير مخيط؟ وصلاة الجنازة رفع اليدين في التكبيرات الأربعة. هل هو يعني الاختلاف مزاح فيه أو سنة أو كده؟ بارك الله فيك يا شيخ.
فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن طول ثوب المرأة يجب أن يكون ثوب المرأة سابغا مغطيا قدمها ولا ينبغي أن يجرى بطريقة زائدة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثياب الرجال سئل فالنساء يا رسول الله قال يرخينه شبرا، قالت إذا تنكشف صدور أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. الذراع هذا أو التزريع هذا يبدأ من أين؟ يبدأ هذا القياس من منتصف الساق، من منتصف ما بين الركبة إلى بز الرجل، فهذا من منتصفه يبدأ التزريع، يبدأ القياس، لأن المرأة إذا قاست من منتصف ساقها إلى شبرا أيضا ستظهر أو سيظهر ستبدو القدمان كما قالت الصحابية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرخص النبي أن ترخي ذراعا ولا تزد على ذلك، فمكان التزريع هذا القياس من منتصف الساق. أن بعض الأخوات يفهمنا أن القياس يبدأ من الكعب، ترخيه شبرا من الكعب، وهذا ليس بصحيح، إنما من منتصف الساق يبدأ التذريع. أما اللواتي تنكشف أقدامهن أو أرجلهن فرب العزة يقول في كتابه الكريم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كانت المرأة تبادر بكشف الزينة مباشرة فلا شك أنها أشد إثما من تلك التي تضرب برجلها ليعلم ما يبدأ من زينتها والله أعلم. أما عن صفة غسل الميت على وجه الصورة، يجوز أن تغسل الميت بأن تصب دلوا من الماء عليه ويعم الماء الجسم كله، فهذا مجزئ كغسلك من الجنابة. إذا دخلت تحت الدش مثلا وفتحت على نفسك غمرت جسمك بالماء أو ألقيت نفسك في بحر فهذا يجزئ عنك، هذا يجزئ عنك. ولكن هناك غسل على السنة يراعى فيه، لا أقول كله، إنما يراعى فيه الآتي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية رضي الله عنها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة شيئا من الكافور. اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة شيئا من الكافور. فهذه أمور تلاحظ في تغسيل الميت، ولكن هناك أمور أخرى يعرفها المغسلون. النبي ما ذكرها في الحديث إنما أشار إلى أمور تراعى عند التغسيل، لم يستحوذ النبي الصفة كاملة، إنما أشار إلى أمور تفعل أثناء التغسيل. وهناك أمور أخرى يعرفها المغسل بطبيعة عمله، كما قال الإمام الشافعي: واستحب أن يضغط على بطن الميت ضغطا خفيفا لاستخراج الفضلات، ثم يغسل مكان خروج الفضلات، ثم بعد ذلك يفعل به ما أمر النبي وعلم. أما عن الكفن فالأمر فيه واسع، المهم أن يكون سابغا ساترا. وعدد القطع بالنسبة للكفن ليس فيه نص ملزم بعدد معين من القطع، إنما الأمر في ذلك كله واسع. وقد دل على هذه التوسعة أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل يوم أحد ما وجدوا شيئا يكفنونه فيه، وجدوا ثوبا قصيرا كلما غطوا الوجه بدت الرجلان، وكلما غطوا الرجلين بدا الرأس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غطوا رجليه، غطوا رأسه، واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، شيئا من الإذخر يعني من الحشيش الأخضر. فالأمر في ذلك واسع. أما هل يكون فيه مخيط أم لا؟ إن كفن النبي لم يكن فيه قميص ولا عمامة فلا يستحب المخيط، ولكن أيضا ليس استعماله بمحرم، إنما الأولى عدم تكفين الميت في القميص ولا في العمامة، والله أعلم. أما عن رفع اليدين أثناء الصلاة على الجنازة فهذا رأي جمهور العلماء. يرى جمهور العلماء مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وذلك للوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وقاسوا أيضا على الصلوات المعتادة، فنحن وقوف في الصلاة المعتادة نرفع الأيدي مع كل تكبيرة، فهذه حجة الجمهور. أما الأحناف الذين قالوا أن اليد لا ترفع إلا في التكبيرة الأولى فقط، فاستدلوا بحديث ضعفه جماهير أهل الحديث، جماهير أهل العلل ضعفوا الحديث الذي هو كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود. هذا الحديث ضعيف جدا عند أهل الحديث، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الذي روج لهذا عن الانتشار رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط وعدم رفعها في التكبيرات الأخرى ما ذكره الشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز، فقد حسن الحديث. وفي تحسينه للحديث خلاف لجماهير العلماء الأولين، فأراه أخطى بذلك أنه اجتهد في هذا وجانبه الصواب. فعلى ذلك ولكونه نشر في كتابه أحكام الجنائز أن الرفع يكون في الأولى فقط تبعه أقوام كثيرون، ولكن الخبر ضعيف، فلما كان ضعيفا لم يعد في الباب شيء إلا فعل الصحابة مع القياس. وابن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة، والقياس يقتضي رفع اليدين مع كل تكبيرة. وبهذا قال الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد. ولأحد إخواني من طلبة العلم الأخ محمد العلاوي حفظه الله رسالة في رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة أنصح بها لأنها جيدة في هذا الباب، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
لو سمعت فضلت الشيخ، والله كنت عايز أسأل بس على حاجة.
تفضل.
والله فضلت الشيخ، كنت واحد بس يعني اللهم صل على النبي، كنت مثلا متوضي والواحد مثلا ايه بيطلع ريحة كده، لازم اخش الحمام ثاني ولا مش لازم؟
لا يلزم.
يعني لو انا مثلا متوضي وكده وطلعت
لا يلزم
ان انا اخش الحمام، لو مش محتاج الحمام ما اخشوش عادي.
أجبتك، هل من سؤال آخر؟
لا شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حضرتك يا شيخانا؟
الحمد لله.
ممكن اسال حضرتك بس سؤالين واقول رجاء يعني؟
اتفضلي.
حضرتك بس في واحده كانت تزوجت يعني، اللي هو الولي بتاعها كان خالها، مع العلم ان والدها متوفي واخوها الكبير موجود، فهي مش عارفه دلوقتي تعرف، عرفت ان هو المفروض ما يكونش
خالها. اسال سؤال، سؤالي
نعم،
هل اخوها الكبير وكل خالها؟
لا ما وكلهوش، هو ما يعرفش.
كان حاضر؟
كان حاضر.
يعني حاضر وموافق. كان حاضر وموافق، لكن تأدبا وكل الخال.
عشان هو كبير يعني.
اي تأدبا وكل الخال. هذه موافقة ضمنية، هذه موافقة ضمنية، فالزواج صحيح. ولدفع اي اشكال تريدين دفع الوسوسة، اخوك الكبير الان يقول للزوج زوجتك اختي، فلا اشكال والعقد صحيح، لان اخاك الاكبر هو الولي وكان حاضرا ومقرا للزواج، ولكن تأدبا قدم الخالة لإتمام العقد. فحتى تصلح الوضع وتدفع أي شبهة، أخوك الكبير يقول للزوج زوجتك أختي، ودفعت الإشكالات كلها.
السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، بس أختي من الأخوات كانت أذنبت ذنب يعني، فرجعت عن الذنب ده، بس هو كان الذنب ده بيعوقها عن حفظ القرآن وعن الطاعات كلها، فهي لسه دلوقتي برضو مسبب يعني أقلعت عن الذنب ده، لكن هي لسه تشعر برضو في ضيق في الصدر ولسه ما قربتش من القرآن والحاجات دي، فهل دي علامة على إنها مثلا توبتها دي مش مقبولة أو توبتها؟
على كل لا تيأس من رحمة الله، وتكثر من الاستغفار، وتعمل أعمالا صالحة، وتدع ما وراء ذلك.
طب ممكن حضرتك طيب بعد إذن حضرتك تدعي لها؟ طيب
الله يوفقنا وإياها واذرف عنا وعنها السوء والشيطان والمكروه، اللهم أمين اللهم أمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
نحبكم في الله فضيلة.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
حسفر عن حضرتك عن حديث، عن صحة الحديث التالية: من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه.
نعم نعم. لا يصح حديث، لا يصح،
لا يصح. الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل.
ضعيف جدا، لا يصح.
طب تفسير الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام، أريد من فضيلتكم ما معنى الحرمات والقصاص، وما هو المثل في الاعتداء؟ هل يشمل جميع الحرمات من دور عبادة وأعراض وقتل نساء وأطفال وشيوخ وهلك حرث إلى آخره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ما معنى الحرمات والقصاص؟ الآية مفسرة ببعضها، إذ الله قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا اعتدي عليكم في الأشهر الحرم فاعتدوا على من اعتدى عليكم في الأشهر الحرم. كذلك إن اعتدي عليكم في البلد الحرام فاعتدوا على من اعتدى عليكم في البلد الحرام، إذ الله قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. أما أن يقتل شخص لك ابنا فتقتل ابنه لكونه قتل ابنك، لا، فربي يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، فالقاتل يقتل. أما الأعراض فيجوز الاقتصاص فيها، ولكن الأولى العفو، ولكن تكون أيضا بقدر، تكون بقدر. فمثلا لا يجوز لك إذا قذف شخص زوجتك أن تقذف زوجته، لا يجوز لك هذا بحال. إن قذف شخص زوجتك لا يجوز لك أن تقذف زوجته. بارك الله فيكم، وكل مسألة بعد بحسبها، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين، وهدى الله بك غير المسلمين،
ولك بمثل والسمعين والسماعات، اللهم أمين.
أرجو من فضيلتكم الإجابة عن بعض الأسئلة، وأرجو أن يتسع صدركم لنا.
تفضل.
الانتفاع بشيء به شبهة أو مختلط بالنسبة لمن أراد التورع، وهل هناك خلاف في الأمر أو المسألة؟
قرب السؤال بعض الشيء، قرب السؤال بعض الشيء.
الانتفاع مثال 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 رجل يريد التورع لكن عرض عليه شيء فيه شبهة أو مال مختلط أو غير ذلك. السؤال الثاني يا شيخ، ذكر الأذكار متقطعة بسبب الشواغل، فهل يستأنف على ما مضى؟ سؤال آخر، أذكار الصباح والمساء يا شيخ. سؤال آخر، ارتفاع الأذان، عند ارتفاع الأذان هل من السنة أو من الدين إخفاض المذياع إن كان فيه قرآن أو درس علم أو غير ذلك؟
عند الأذان
الاستخارة في النوافل. نعم عند الأذان يا شيخ، عند ارتفاع الأذان. الاستخارة في النوافل التي تقضى هل يجوز؟ وهل يا شيخ جزاكم الله خيرا، هل يجوز مثلا قضاء سنة الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي العاملين في قناة الرحمة، وأرجو من فضيلتكم أن تدعوا لأهل بيتي بالخير والبركة والهدى،
اللهم امين.
ولوالد صديقي جزاكم الله خيرا بالشفاء لأنه مريض،
ومرضى المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالسؤال الأول سؤال عام يحتاج إلى تفصيل أدق، فكلما فصلت كان الجواب بإذن الله أسد، ولكني أطرح أمورا من هذه الأمور ما يلي: شخص عمل عملا محرما، تملك مالا من وراء هذا العمل المحرم، ليس سرقة، ليس على هذا النحو، هل يجوز لك أن تقبل هدية من هذا الشخص الذي يعمل عملا محرما متأولا كان أو غير متأول؟ مثلا رجل يعمل مثلا في بنك، أو يهودي من اليهود والعياذ بالله أهدى لك هدية، هل تقبل أما أن التورع أولى؟ أقول بالله التوفيق، حكى أهل العلم هنا وجهين في هذه المسألة. فورد عن إبراهيم النخعي أنه قال: خذه ما لم تكن مقرا له على صنيعه، لنا حلاوته وعليه إثمه. وهذا اتجاه عبد الله بن مسعود فيما نقله إبراهيم النخعي عنه، أن لنا حلاوته وعليه إثمه. والاتجاه الآخر روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الورع للإمام أحمد أن الشخص يتورع. أما عن الأخبار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسوق بعضها وهي محل للاستنباط منها. من هذه الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل من تلك الشاة عليه صلوات الله وسلامه. وقد يقول قائل: إن اليهود أموالهم فيها ربا أو غير ذلك. وكذلك في هذا الصدد النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس ملك مصر، أهدى له ماريا القبطية وأختها نسرين مع مجموعة هدايا أخريات، وقبل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام. قد يقال إن أموال الملوك في الغالب يعتريها المال المشبوه، فإن كثيرا منهم ظلم أثم يأكلون أموال الناس بالباطل. وكذلك قبلت سارة عليه السلام من الجبار لما أهدى إليها هاجر، فقبلتها سارة منه والله أعلم. فعلى هذه الاتجاهات قس مسألتك وبالله التوفيق. أما إذا انقطعت عن أذكار الصباح والمساء بسبب الشواغل، قلت بعضها وشغلت ثم جئت أقول بعضها، أبني على ما سبق، أعني أكمل ما قد بدأته، لا أعيد من الأول. إذا كان الأذان يؤذن ارتفع صوت المؤذن بالأذان وأنا مشغل قرآن، هل أخفض القرآن شيئا ما لترديد الأذان؟ لا كذلك، ويبدو لي أنه أولى، لأن المقام مقام ترديد الأذان والقراءة تستدرك في وقت آخر، والله أعلم. أما عن الاستخارة، هل تجوز بعد النافلة أي نافلة؟ نعم تجوز بعد أي نافلة، لأن النبي قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وهذا يصدق على سنة الصبح، سنة الظهر، سنة الضحى، سنة الوضوء، على أي ركعتين غير الفريضة والله أعلم. أما قضاء سنة الوضوء فلا بأس به، لأن النبي قضى النفل، قضى راتبة الظهر بعد العصر، فلا بأس بقضاء النوافل كسنة الوضوء لمن اعتادها، لا بأس بقضائها في وقت آخر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم.
لو سمحت، حمت أختي توفاها الله، وبعدين كانت سايبة لها مبلغ، قالت لها المبلغ ده إذا مت الفلوس هنجيب بيها الجهاز بتاع بنتك، وإذا كنت عايشة يعني
صبراً ولو صبراً كنت... صبراً
حاضر.
جهاز بنتك يعني التي هي حفيدة للمرأة الميتة.
أيوة. فهي جت وقالت لها، قالت ولو تعبت يعني قبل ما أموت هاتي بيه العلاج والدكتور. فهي دلوقتي جت توفاها الله على طول، يعني ادتني الفلوس بالليل وماتت الصبح. بس فالفلوس ديت اديها منها للولاد ولادها، ولا ديت تبقى من حقي اجيب حاجة لبنتي؟
هذه الاموال تشكل كم من التركة العامة التي تركتها الميتة؟
هي تركت ذهب، وقالت الذهب دوت لولادي وليكي ولبنتك، والفلوس ديت
صبرا
هتفضل يا استاذ هشيف.
التركة التي تركتها كأمانة وقالت إنها للحفيدة.
أيوه. لا ده هو مبلغ 900 جنيه.
والذهب الذي تركته كتركة،
الذهب كان 3 غوايش وخاتمين وحلق،
يعني 900 جنيه لا تشكل ثلث التركة.
أيوه.
إذن 900 جنيه تأخذهم ابنتك.
أيوه.
التي هي حفيدة لأنها ليست من الورثة.
أيوه.
ليست من الورثة، لكن
يعني
سؤالي
الفلوس ديت يعني تبقى من حق بنتي ولا اديها منها للورثة؟
سؤالي تاني، اصبري عليا.
حاضر.
زوجك ميت او حي؟
لا حي.
حي. اذا الحفيدة ليست من الورثة. اذا من حق تلك الحفيدة هذه 900 جنيه، مفهوم؟
ايوه. يبقى باباها تعبان ما بيشتغلش، يعني مريض.
انتظري
اتفضل.
هذه الاموال وصية من الجدة للحفيدة.
أيوه.
الحفيدة ليست وارثة. أبوها موجود. وهذه الأموال 900 جنيه لا تشكل ثلث التركة.
أيوه.
فتعطى هذه الحفيدة 900 جنيه.
900 جنيه؟
أي نعم. طب نرجع للمبلغ الأصلي.
المبلغ ما هو المبلغ هو 900 جنيه.
لا. في مبلغ أعطته لأختك كأمانة. قالت لا إذا مت
هي جاهز. هو ده 900 جنيه دول بس.
أيوة 900 جنيه البنت.
أيوة.
لكن التركة الأخرى، تركة الأم الأخرى
اللي هما الذهب بس،
ماذا قالت؟
قالت الغوايش اديها لولاد البنات، وحلق خدي ليكي، وخاتم ودي لبنتك، والخاتم التانية لبنت أختها. عملت اللي هي قالت.
لا 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 غلط كل اللي انت تعمليه ده لازم تعيدي النظر.
هي اللي قالت
غلط. حتى لو قالت لابد، افهم الكلام هذا، أنت الآن استلمت الخاتم في حياتها ولا لا؟ ولا قالت بعد ما موت؟ عموما الأخت السائلة يجب ألا تزيد الوصية كلها على ثلث التركة، والورثة ليس لهم من الوصية شيء، افهمي على غرار هذا الكلام. الورثة الذين لهم أنصبة ليس لهم الورثة عموما، الورثة ليس لهم من الوصية شيء كأنه لم يكن، والوصايا لغير الورثة مجتمعة لا تتجاوز ثلث التركة والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
امرأة محترمة ومنتقدة تسأل: جوزي لا يسمع كلامي في أي شيء رغم أني آرائي كلها سديدة وبتحل بعض مشاكل النساء، وهو يعلم ذلك إنها كويسة جدا، وكل رأي هي بتقوله له وما بيسمعش كلامه فيها بيخسر وبيندم بعد كده، يعني فيما بعد دايما ياخد فلوسها بأي طريقة كانت، يعني بحب بأي حاجة، وهي فلوسها ممكن تكون من إخواتها أو ورث ليها.
ما السؤال؟
هي عايزة تعيش دلوقتي، جالها حالة نفور منه.
طيب.
وشبه كراهية، وهو يعلم ذلك. الوقت هي في ثلاث أرباع الطريق، ويعني ثلاث أرباع الطريق لسه الولاد في الجامعة، فهي تعمل إيه؟
والله إذا أرادت أن تتحمل الزوجة وقد عرفت عيوبه تحملته، إن أرادت أن تختلع اختلعت، بس الأمر رجع إليها. ما كان نصيحة لابد في النصيحة من استيعاب أكثر،
والدعاء يا شيخ لها.
الله يفرج همها من كل كرب، الله يفرج همها. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وإياكم.
أود السؤال عن صبغ المرأة لشعرها باللون الأسود، ما حكم ذلك؟ وأود السؤال عن سجود التلاوة، هل يستلزم فيه أن تكون المرأة في زي الصلاة أم يكون بأي زي وهي تقرأ القرآن في هذا الوقت؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن صبغ النساء شعورهن باللون الأسود فأقول وبالله التوفيق إن الصبغ باللون الأسود فيه خلاف في شأن الرجال، فمن العلماء من يمنعه للرجال ومنهم من يجوزه للشباب خاصة، والأدلة في ذلك قد بسطت، ولا أرى هذا الخلاف ينسحب على النساء، لأن النساء محلهن الزينة، إذ الله قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وكذلك فإن النبي لما حرم الحرير على الرجال أباحه للنساء، ولما حرم الذهب على الرجال أباحه للنساء. وقال الإمام النووي وغيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن التختم في الوسطى والتي تليها، قال: أما الرجال أما النساء فتتختم في الأصابع كلها. فعليه أقول وبالله التوفيق لا بأس أن تصبغ المرأة شعرها بأي لون كان، ما دامت تتقي أمرين، تتقي أمورا: الأمر الأول ألا تتبرج بهذا الشعر لرجال أجانب، الأمر الثاني ألا تغش بهذا الصبغ خاطبا من الخطاب، الأمر الثالث ألا تتشبه فيه بكافرات، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، الطواف في كل وقت لازم أخلع النقاب؟
لا سمعته.
ماشي
يا شيخ. أيه سمعت كلامك.
هل بعد كل طواف سعي؟ وهل في السعي أعلى عن النقاب؟
تقصدي طوافا تنفلا؟
طواف تنفل.
طواف التنفل
لا
تلزم المرأة فيه بخلع النقاب. طواف التنفل لا تخلع المرأة فيه النقاب، ولا يلزم الرجل بلبس الإحرام. وكذلك السعي بين الصفا والمروة لا يتطلب خلع النقاب ولا يتطلب اتقاء المخيط، إنما هذا الذي ذكر متعلق بالحاج أو بالمعتمر في أعمال حجه أو عمرته. أما عن السؤال السابق للأخت التي تسأل، إذا صادفت سجود تلاوة وهي في بيتها هل يلزم؟
لسه معي.
نعم.
ممكن أصلي السنة بالنقاب برضك؟
نعم ممكن. عادي.
معلش يا شيخ كم سؤال تاني بس. هل كل ما أدخل المسجد الحرام لازم أطوف؟
لا ليس بلازم.
ماشي يا شيخ. هل السعي مرة واحدة بس لما أعمل العمرة ولا ممكن أسعى كذا مرة؟
لا، السعي التنفل بالسعي لا أعلم واردا إلا في داخل عمرة.
ماشي.
أما الطواف أكثري منه.
ماشي يا شيخ معلش. طب أنا بسافر في رمضان بأوتوبيس، فلو صمت في الطريق الثلاث ايام اللي انا ماشياهم ينفع اصوم ولا لازم افطر؟
ينفع تصومي ان كنت تستطيع صيام صومي.
ماشي يا شيخ. طب ولو وانا سلام عليك، وانا يا شيخ اما بنزل في الطريق يعني اصلي القصر ركعتين ركعتين كل الصلوات، ولا لو في جماعه اصلي
المغرب؟ المغرب لا تصلى الا ثلاثا.
ماشي. لو في جماعه يا شيخ في المسجد؟
اذا كانت في جماعه في المسجد اقتدي بالإمام، إذا كان الإمام يصلي أربعا وأنت مسافرة صلي أربعا وراءه، إذا كان يصلي ركعتين وأنت مسافرة صلي ركعتين خلفه. وابن عباس سئل: يا ابن عباس ما بالنا إذا كنا فرادى صلينا ركعتين وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا صلى وراء مقيم يتم صلاته كما يتمها المقيم. أرجع إلى سؤال الوقت السابقة، إذا كانت في البيت بلباس المهنة بلباس البيت بلبس البيت، هل إذا سمعت سجود تلاوة يلزمها أن ترتدي زي الصلاة أم أن ذلك ليس بلازم؟ أقول بالله التوفيق ليس هذا بلازم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ الله يخليك فدني في الموضوع ده، أنا بقالي يومين بتجيلي كوابيس جامدة وبقرأ المعوذتين وآية الكرسي وجنام، آخر حاجة بقى لقيت زي حسيت زي حاجة بتمشي فوق ظهري، يعني
حاجة بتمشي على جسمه. اقرأي عذرا، عوذي نفسك بالمعوذات، اقرأي قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وادفلي في يديك وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك، مع آية الكرسي، مع فاتحة الكتاب، مع الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، مع الدعاء المتواصل والذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي سؤال. قال الله تعالى: رب المشارق والمغارب، رب المشرقين والمغربين، رب المشرق والمغرب، فكيف ذلك؟
ذلك صحيح كله كلام الله وكلام الله حق،
والجمع بينهم.
أبشري.
وأنا أم خالد زوجة أخي الشيخ أبو حاتم، وعشان خاطري أنا يعني خلي بالك منه حضرتك، والكل بيحب حضرتك حتى زوجي والله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما العلماء فقالوا في قوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، قالوا: مشرق الشمس ومغربها، ورب المشرقين ورب المغربين، مشرقا الشمس والقمر ومغربا الشمس والقمر، ورب المشارق ورب المغارب، رب مشارق الشمس والقمر والنجوم ومغارب الشمس والقمر والنجوم. فهذا قول. والقول الثاني: لكل يوم تطلع فيه الشمس تطلع من مكان غير الآخر يعلمه الله، فقيل حينئذ رب المشارق أي مشارق الشمس في أوقات السنين، والمغارب كذلك مغاربها، والمشرقين والمغربين الشمس والقمر، والمشرق والمغرب الشمس إجمالا وغروبا إجمالا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
ما حكم الحنة للرجل في الفرح أو في أي يوم من غير ذلك؟ والسؤال الثاني
عفوا انت تقصد الحناء؟
الحناء
التي في اليد، ولا تقصد يوم الحنة
اللي هي يوم الحنة؟
يوم الحنة لجمع النقوط يعني، او لماذا يعني؟
للفرح او
يوم اي لا، اصل في حنة بتعمل اسما كده ليلة الحنة من أجل أن يجمع الزوج النقوط نقوط الأفراح. يعني إذا كان هو أعطى شخصا 100 جنيه يوم عرسه بترد إليه في يوم العرس، مفهوم؟ ولا تقصد الحنة التي في اليد؟
مفهوم. السؤال الثاني،
أصبر أصبر، أنت تقصد الحنة التي في اليد ولا الحنة يوم الحنة؟
ماشي.
أنت فهمت؟
ماشي ماشي.
كيف ماشي؟ طيب طيب طيب.
السؤال الثاني، حكم صبغة الشعر باللون الأسود للرجال.
عندك سؤال آخر؟
لا شكرا،
الحمد لله، الله يوفقك. أما عن الحناء، إن كان يقصد ليلة الحناء، ليلة تكون سابقة لليلة البناء بليلة، إذ يجتمع الذين هم أصدقاء العروس الرجل وأقرباؤه ويسددون إليه ما هو شبيه بالدين، النقوط، وهذه في البلاد الريفية أو في المدن، حتى في مدن الخليج، فهذا لا بأس به. أما إن كان يقصد الطلاء اليد بالحناء المعروفة، فإذا لم يكن متشبها بالنساء جاز. أما إن كانت صفتها تشبه صفة التشبه وتصبح صفة النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. أما عن صبغ الرجال شعورهم باللون الأسود، فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن صبغ الرجال الشعر بالصوت باللون الأسود ممنوع وحرام. لماذا؟ قالوا لحديثين. الأول أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ورأسه كالثغامة بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فهذا الدليل الثاني على التحريم، وبه قال فئة من العلماء. القول الثاني أن الصبغ بالسواد مباح عموما، ووجه قائلو الأدلة المذكورة بتوجيهات. قالوا: أما حديث أبي قحافة فيعتريه أمران، أمر من ناحية الرواية وأمر من ناحية الدراية، أعني أمر من ناحية السند وأمر من ناحية المتن. فالذي من ناحية المتن قالوا إن أبا قحافة كان طاعنا في السن، فكان يقارب 80 من عمره، فكونه يصبغ بالأسود يكون مدعاة للسخرية والاستهزاء به. فقالوا: إذن النهي لمن كان طاعنا في السن، بدليل أن سعد بن أبي وقاص والحسن والحسين وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبغون بالسواد. قالوا: ومن ناحية الرواية، من ناحية الرواية قالوا إن من العلماء من قال إن زيادة جنبوه السواد مدرجة، زيادة جنبوه السواد قيل إنها مدرجة، فهذا وجه الخلاف بلا حسم في مسألة التحرير الآن. أما الوجه الثاني وهو حديث لا يكونن في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة لهم حواصل كحواصل الطير، فنفس الشيء تراه شيء في المتن وشيء في السند. ففي المتن قال المجوزون: ليس التعويل في حرمانهم من الجنة على الصبغ بالسواد، إنما هو متعلق بأمور أخرى علامات هؤلاء الناس الصبغ بالسواد، كما قال النبي في شأن الخوارج: يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، أي علاماتهم حلق شعورهم باستمرار ليس في نسك فحسب. فقالوا: كذلك الصبغ بالسواد مصحوب بأن لهم حواصل كحواصل الطير، وهذه وتلك علامات على القوم ليست هي المتسببة في حرمانهم من الجنة. قالوا: والسند فيه رجل اسمه عبد الكريم اختلف في نسبته اختلافا مؤثرا، فإذا كان هو ابن مالك الجزري كما قال بعض العلماء فالراوي ثقة والسند يصحح، إن كان هو ابن أبي المخارق فهو كذاب من الكذابين، فلذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات مرجحا أنه ابن أبي المخارق، والذي يظهر أنه الجزري. فلذلك قال بعض العلماء ما قد سمعتم لا بأس به، إنما يمنع منه كبار السن كأبي قحافة، والله أعلم. والقول الثالث أنه مكروه ليس بمحرم، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت شيخي سؤالين. السؤال الأول: نحن نعمل في سلك التعليم، فيقتطعون منا بشكل شهري مبلغا معينا، وعند التقاعد وبعد الوفاة يعطوننا مبلغ كبير جدا أكبر من الذي ندفعه طيلة حياة تدريسنا. هذا السؤال الأول، ما حكم ذلك؟ السؤال الثاني: امرأة دخلت الميقات من أجل العمرة وهي في الحيض، ودخلت إلى النسك وأدت الطواف والسعي لجهلها ولا تعلم، وبعد ذلك علمت وهي في مناطق الحرم، فماذا عليها؟ هل عليها كفارة أم عليها أن تعيد العمرة؟ ومن أين تحرم إن كان عليها إحرام جديد؟ ولكم جزيل الشكر.
وإياكم.
والسلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما ما ذكرت من السؤال الأول واقتطاع جزء من الراتب قهرا، أضيف قهرا من عند نفسي إذ هو الواقع، أو جبرا، فلا إثم عليك وخذ ما أتاك، أما إذا كنت مختارا فأنصحك بالابتعاد، بارك الله فيك. أما ما يصنع عنوة لكل الموظفين فلا إثم عليك إذا أخذت ما أعطتك إياه الدولة، أما إذا كنت مختارا هل تشترك في التأمين أم لا فأنصحك بعدم الاشتراك، والله أعلم. أما عن التي حاضت وهي داخلة للميقات، أهلت وعملت كل أعمال العمرة وهي حائض، ثم بعد علمت، من أين تحرم وهي على ما فهمت من السؤال لا زالت بمكة البلد الحرام؟ أقول بالله التوفيق، كل ما صنع صحيح إلا الطواف، فالطواف يبقى عليها أن تعيده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فعليه سعيها وهي حائض صحيح، إهلالها من الميقات صحيح، ولكن طوافها بالبيت لا يصح. فإذا طهرت من مكانها تذهب وتطوف، إلا إذا كان قد غشيها شيء من جماع ونحو ذلك فلذلك حكم آخر، لكن عموما تعذر بالجهالة تذهب تطوف من مكانها، لا يلزمها الخروج إلى الميقات ولا إلى التنعيم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وياك.
وجزاك الله عنا خير الجزاء بإذن الله.
وياك تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال، كان في واحدة ست كبيرة يعني كانت مريضة وتوفت، وكانت شايلة مبلغ من المال، مبلغ ده بحوالي 32,000 جنيه، فلما توفت بعد كده قعدوا يدوروا على الفلوس ديت جوزها وأولادها وكده، فما كانوش وجدوها يعني، فحصل اختلاف بينهم وكده، وبعدين الوالد حلف عليهم قال لهم لو لقينا الفلوس ديت محدش فيكم واخد منها حاجة، نتيجة ان هم شكوا فيها ان هو اللي يكون اخد الفلوس دي، فلقوا الفلوس دي بعد كده ان هي شايلة يعني وكده لقوها، فهو قال لهم نظير كده هنطلع الفلوس دي كصدقة 32,000 جنيه على روحها، هيتحطوا في جامع ومحدش هياخد منهم حاجة، وهي لا بنت متوفية وعندها طفلين، في حين يعني اخوالها مش مخلينهم عايزين حاجه وكده، فهل يجوز ان يطلع من الفلوس ديت جزء لهم ولا يتحطوا في البنك؟
يا أختي المبلغ كله تركة، يقسم على الورثة بحسب أنصبتهم.
طيب ما هو
ولا يجوز لأحد أن يفتئت على الآخرين ويوجه المال كيف يريد، المبلغ تركة.
طب أولادها قالوا خلاص إن إحنا خلاص
إجماعا أو عن استحياء؟
والله هو عشان ما يزعلوش والدهم.
لا، والدهم مخطئ، يعطي كل ولد حقه وبعد ذلك عن طيب نفس إذا طابت النفوس وتصدق الولد عن والدته فهو حسن، إن لم تطب النفس فلا يؤخذ مال شخص عن غير طيب نفس منه. بارك الله فيك.
طب هل هو يكفر عن يمينه ولا
يكفر عن يمينه أو لا يكفر؟ مسألة أخرى، اليمين على يمين المعصية أو اليمين على ما لا يملك، إذا اخترنا له أنه يكفر احتياطا فهو حسن. نعم،
جزاك الله خيرا.
وإياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو سمحت أربع أسئلة بإيجاز، يعني هل يجوز الصلاة النافلة في السيارة وهل تجوز بالحذاء أم لا؟ سؤال أول. السؤال الثاني، فيها لو سمحت ممكن لشخص يعالج المس والسحر بالقرآن أن يستعين أيضا بالجن في مساعدة الناس في وجود عمل، أو يساعد الناس الطلبة في الامتحانات وذلك يستعين بالجن في الامتحانات، لكن يشترط على الطالب أن يذاكر، يعني لا يعتمد عليه، يعني يعتمد على المذاكرة. يعني هل هذا شرك؟ هل هذه أعمال شركية أم لا لو سمحت؟ السؤال الآخر، فيه آلة مصنوعة من مادة نفس المادة الدف، يعني شكلها مدور يعني، وتستعمل في الأرفرح للنساء بس فقط للنساء، يعني هل هذه تجوز أم لا لو سمحت؟ والسؤال الآخر، في حنة في الظفر للعريس، احنا للراجل يعني في حنة ربع الأصبع بس، يعني هل هذا يجوز أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن صلاة النافلة على السيارة بالحذاء، ذلك أمر جائز. أما عن الصلاة بالنعال فورد فيها ما يقارب 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها في البخاري: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه يا أنس؟ قال: نعم. وأما عن صلاتها على الراحلة، السيارة أو الناقة أو غيرها، فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. أما عن استخدام الجن في العلاج وفي تسريب الامتحانات وفي غير ذلك فهذا دجل ومحرم وكبيرة من الكبائر، ورب العزة قال في كتابه الكريم: ما قد سمعتيه آنفا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم يا أختي الكريمة، إن النبي حارب لم يستعن بعفريت بجني يحارب معه يوم بدر ولا يوم أحد. النبي حفر الخندق لم يستعن بجني مع وجود الجن المؤمنين يحفر الخندق معه. النبي صلى الله عليه وسلم فقدت منه أشياء كقلادة أسماء لما فقدت من عائشة، ما استعان بجني يستخرجها له. فهذا الذي ذكرتيه دجال ابتعدي عنه، ومخرف ويضحك على الناس ويخدعهم. هذا وعن الآلة التي تشبه الدف، فإن كانت دفا أو بمعنى الدف فالدف مباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف، واضربوا عليه بالدفوف، وقالت امرأة يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف. قال عليه الصلاة والسلام إن كنت نذرت فافعلي. هذا وعن الحنة التي إلى ربع الإصبع أو نصف الإصبع، فهذا إذا لم تكن هذه الحناء تضمنت تشبها بالنساء، تشبه الرجال بالنساء، جازت، وإلا فإن اللعنة ورد للذين يتشبهون من الرجال بالنساء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك يا شيخ.
وفيك يا رب.
الله يكرمك. إن شاء الله بسأل هل يجوز للمسلمين اللي هم في سجون الكفرة إن هم يضربوا عن الطعام، وحكم اللي يموت على كده هل نحسبه عند الله شهيد؟ وبارك الله فيك.
أياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الإضراب عن الطعام فشيء دخيل على ديننا، لا أعلم في كتاب الله ولا أعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جرى إضراب عن الطعام، فذي من سنة الكفار وتضمنت إتلافا للنفس. وربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقد سجن خبيب رضي الله عنه، سجن زمنا عند الكفار ولم يرد أنه أضرب عن الطعام، ولم يرد أنه أضرب عن الطعام. فمسألة الإضراب عن الطعام أمر دخيل علينا في ديننا، لم يسنه لنا النبي، لم يسنه صحابة رسول الله بعد النبي، لم يسلكوا هذا المسلك، فهذا مسلك غير وارد، فلا أرى هذا، لا أرى جواز الإضراب عن الطعام لما يصحبه من إتلاف للبدن، ونحن مأمورون بحفظ أبداننا، وهذا الذي سمعتم شيء دخيل علينا في ديننا، والله أعلم. أما كونه شهيد لكونه مضرب عن الطعام فليس بشهيد، هذا المضرب عن الطعام حتى يموت ليس بشهيد، بل قد يكون آثما، وهذا الذي أقطع به، أقطع أنه يأثم إذا مات مضربا عن الطعام بسبب الإضراب عن الطعام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله علما يا شيخ، وجعلنا من ميزان حسناتك
وصحابك،
وجعلنا بك على خير في الدنيا والآخرة.
ولك بمثلك.
سؤالين يا شيخ جزاك الله خيرا.
وإياكم.
السؤال الأول بالنسبة للأطفال، هناك بعض القنوات الخاصة بالأطفال يصاحبها موسيقى وما شابه ذلك، يعني فما حكم الدين في ذلك؟
الموسيقى ممنوعة للنص، لكننا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف.
الاسم على أولياء الأمور يا شيخ طبعا.
نعم.
الاسم على أولياء الأمور،
على كل من ساعد على الاسم والعدوان.
نعم. السؤال الثاني يا شيخ، قراءة سورة البقرة هل يلزم أن يتم الإنسان يقرأها مرة واحدة أم يمكن يقرأها على أجزاء أو مراحل؟
ممكن تقرأه على مراحل.
على مراحل.
نعم.
جزاك الله خيرا.
إذا
شيخ صلاة القيام بعد إذنك، إذا أوشك الفجر أو أذن الفجر وأنا أصلي القيام، فهل أصلي الوتر بعد الأذان أم
إذا كنت الصباح؟ ستدرك سنة الفجر وتدرك صلاة الجماعة لا بأس أن توتر، وهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
جزاك الله خيرا.
وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
دلوقتي يا شيخ عايز اسال حضرتك عن صفه غسل الجنابه، وهل الوضوء شرط فيه؟ وعايز حضرتك تدعي لي.
بارك الله فيكم. اما عن الوضوء فليس، اي نعم، اما عن الوضوء فليس شرطا في غسل الجنابه، اما عن صفه غسل الجنابه كصفه يساب عليها الشخص ان فعلها ولا ياثم اذا تركها، فأن تبدأ بغسل العضو غسلا جيدا، ثم تغسل يديك غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك، ثم تأخذ ثلاث حفنات تصبها على رأسك وتدلك رأسك تدليكا شديدا، ولا تلزم المغتسلة من الجنابة بفك الضفائر، وبعد ذلك تبدأ بالشق الأيمن ثم سائر الجسد، ثم تغسل رجليك. والدليل على عدم الوجوب في هذا الذي ذكر كله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا الناس فأعطاه ذنوبا من ماء، لما سأله ما لك معتزل قال أصابتني جنابة ولا ماء، فأعطاه دلوا من ماء وقال خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بوضوء ولا الترتيب المذكور، فدل ذلك على أن المذكور سنة ليس بواجب. فعليه لو ألقيت نفسك في بحر تنوي رفع الجنابة أو تحت دش تنوي رفع الجنابة وغمر الماء جسمك كله ارتفعت معه الجنابة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
رفعت الشيخ امبارح حصل مشادة بيني وبين جودي فطمنت على الطلاق للأسف، وبعدين فقال لي خلاص اعتبري نفسك طالق من دلوقتي. بعد كده الموضوع هدي الحمد لله صالحنا، فانا فكرت بالكلمه دي وهو كان للاسف كان ناسي، ما كانش عارف ان هو اصلا قالها، فكده تعتبر وقع الطلاق ولا لا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد قول الرجل لامراته اعتبري نفسك طالقا، هذه لابد فيها من سؤال الزوج عن نيته، لانها تحتمل اكثر من معنى، فان قال نيتي التطليق فهي تطليقه، إن قال نيتي أنني أقول اجعلي نفسك كالمطلقة ولكن لست بمطلقة إنما سأجورك وأمتنع منك ونحو ذلك، فبحسب نيته، فيسأل عن نيته، إن كان يقصد الطلاق فتطليقة، إن كان لا يقصد فلا تحسب. السلام عليكم. هذا ويبدو أن الوقت قد انتهى، عذرا معي بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة، لكن يبدو أن الوقت قد انتهى، فأقول بالله تعالى التوفيق بين يدي الانتهاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يغفر لي ما كان من زلل وشطط في أجوبة لا أريد بها إلا الخير، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من كل خطأ. هذا وبارك الله فيكم، أوصي نفسي وإياكم بالفقه في الدين، فعلامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يتجه وأن تتجه للفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا، وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي ذراريهم وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم أمين. دائما أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله عز وجل، فإنه كتاب مبارك شهد الله له بذلك، فقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه، ومن بركته أننا نثاب عند تلاوته ونثاب عند تدبره ونثاب كذلك عند العمل به. فأقبلوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا، وأعرض عن كل لغو وكذلك أعرض عن كل عبث، بارك الله فيكم. هذا، أوصي نفسي أوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الملائكة تتنزل على العبد بذكره لله والسكينة تغشى، وكذلك قلبه يطمئن، بدنه يقوى، لسانه يرطب، ربه عز وجل يذكره إذا هو ذكر الله. فأكثروا من ذكر الله عز وجل، وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك رغبة في الثواب، فالنبي قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ولا تنسوا الاستغفار، اجعلوه لكم شعارا كما كان للصالحين شعارا، أكثروا منه امتثالا لأمر الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكذلك فإن الأرزاق والنعم تستدر بالاستغفار، والبلايا والنقم تدفع بالاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.